أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
ولو ذهب وجاهد وقتل دون إذن والديه
على خطر سوق ألف فيه ما مشاهد لأن يرضيه.
فالحاصل الذي أحب أن أقول وأكد أنه لا بد من القدرة، لا بد من القدرة. أما ما عدم القدرة فإن الشرع والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. الواقع والشرع كله يدل على هذا.
صحيح أن الألباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح لكن لا يعرفون أحكام الجهاد، إيش معنى الكلام هذا؟ هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة.
ينبغي أن لا يسافر أحد إلا بأن يكون والداه راضيين وأن يستعمل الخلطة حتى لا يسبب شرا لبلاده.
هذا رأي الخوارج، اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح معها اللي يفتي. لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل بواه هذا رأي الخوارج.
سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم، لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين.
وأما تحميص الناس الشباب على غير بصيرة فهذه من أسباب حصول كوارث متنوعة.
إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر العلماء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري بجدة أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان العلماء وفتنة العصر. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يطفئ به الفتنة ويجمع به الكلمة، والحمد لله رب العالمين.
والآن مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟
التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وغلة بصيرة هم الإرهابيون، يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو لهم إرهابيون. أما من أمر بالمعروف أو نهى المنكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، فالعامل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده يده في سلطان يكون أمير أو رئيس هيئة أو موظف مأمور بكل شيء حسب ما أمر به حسب ما عنده من الصلاحيات، والذي لا يستطيع ينكر باللسان: يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز ففي قلبه يكره في قلبه ولا يحفظ منكر. الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرع هؤلاء هم الإرهابيون، هم المفسدون، هم الذين يكلون بالأمن ويفسدون الناس ومجتمعاتهم. ولكن لا يغير بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إذا رأى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ولكن ينصح بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيب. أما مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع من تحت سلطانه لا بأس، له الأمر باليد وغير حسب ما عنده من الصلاحية. وفق الله جميعا. نعم.
وهذا يقول إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة هل له حلقها؟
ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب نزاعه، فإن الذين يحاربون النساء لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله باللسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة ولم تعرض الناس لا تعرض له، الذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين ضرب أو قتل أو غير ذلك أو إيذاء، فلهذا يتعرض لهم الشهود. الواجب على المؤمن أن يعرض نفسه للبلاء، يتقي الله، يرخي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانكم بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس ولا بغضبهم ولا بسبهم ولعنهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل بالحكمة وما أوتها سيما جابهم بالذي أحسن، وقال الله سبحانه فبما رحمة من الله من كلام ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، وقال الله لموسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس لا يكون مشركا إلا شان ولا ينزع مشركا إلا شان، ولا سيما في هذا العصر، هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة مو بعصر الشدة، الناس يحكمون في جهل في إعراض في غفلة وإثارة للدنيا، فلا بد من صبر ولا بد من رفق حتى تصل الدعوة حتى يبلغ الناس حتى يعلم، نسأل الله الجميع الهداية. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ إنني شاب اهتديت إن شاء الله إلى طريق الصواب، وفي البداية وجدت حلاوة الإيمان وشدني إنكار المنكر، ولكنني الآن تفخرت حتى أني أخاف أن أنتكس، أرجو من فضيلتكم النصح ولإخواني في مثل هذا الموضوع.
الواجب على المؤمن والمؤمنة إذا من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها وألا يشدد على نفسه، ويصحب الأخيار ويبتعد عن الأشرار، فالمؤمن مأمور بالثبات على الحق والحذر من الغلو والجفا، فلا يغلو ويبتدع ويشدد ولا يجفو ويقصر ويتخذ المعاصي، ولكن بين ذلك لا غلو ولا جفا، يتحدث مع إخوانه ويجالس إخوانه في الله ويتعاون معهم البر والتقوى وينصح لهم ويقبل النصيحة، ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا يرضى بالفاحشة ولا يميل إليها، هكذا المؤمن يتوسط في أموره، فلا غلو ولا جفاء، لا عنف وشدة ولا تساهل في أمر الله، ولكن وسط يرفق بإخوانه ويحب لهم الخير ويخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ولا يقصر فيرتكب ما حرم الله.
من جاهد بدون إذن والديه، من جاهد بدون إذن والديه،
إذا كان عندها طلب لا معلش، أما إذا كان دفاع كل جاهد ولا بغير إذن والديه،
ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه
على خطر، سوق ألف فيهما جاهد إذا لم يرضيا فيهما جاهد، قال ارجع فاستأذنهما، يصمه بجامه باجر يستأذن.
هل يحتم المسلم أن يقاتل تحت دولة أو تحت شعار دولة كافرة؟
نعم.
وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الذي يظهر أن نبعناهم مرة غير رمضان هذا لا شك، لأنهم قاتلوا النفس، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عز به يوم القيامه يسعى فيه الى يدهم، واذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين فان قتل الحمد لله. اما انه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معه او يقتل نفسه معه، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. اما عمل ابن اهل الصيف هذا غلط لا يصح، انما الواجب عليهم الدعوه الى الله والتعليم والارشاد والنصيحه من دون هذا الامر.
والان مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
على قولك يعني فسأل أهل الذكر يأتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما يسمعون القرآن، مثلا نرجع للشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز أو غيره، فيقولون لهم أن الشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل هذه، أما المسائل الجهادية والقتالية تحتاج إلى خبرة وكذا، فتأخذنا من من؟ من هم في الجبهة ومن من هم يعرفون هذه الأمور؟
صحيح أن الألباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح، لكن لا يعرفون أحكام الجهاد؟
يعرفونه.
إيش معنى الكلام هذا؟ هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة. إيش قلت؟
هذا يقولون من تأويلهم، يقولون أنه الشيخ الألباني أو الشيخ ما علموا بفكر الواقع، نحن على الأرض شو نقولوا على الأرض الحية، الشيخ الألباني جاي صور الكتب.
طيب هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا، هاتوا نشوف، سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع، لكن هذا الواقع لا يوفيكم الحكم، الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله. سبحان الله، هذه مكابرة عجيبة جدا. الأسئلة حينما ترد إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت، هل يعلم المستفتى هذه المسألة؟ لا يعرفها، لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت. لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع. فمن العجيب أن يبرر فتاواهم القائم على الجهل بالكتاب والسنة بأنهم أعرف من فلان بالواقع. بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع، لكن هذه المعرفة لا تعطيكم حكم هذا الواقع، فلا بد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القرآن الكريم. أي مسألة يسأل عن العالم ليس من الضروري أن يكون عارفا بها كواقع، هذا أمر طبيعي جدا. هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم، يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم. يا أخي، كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم، لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم. ولذلك نحن نستدل بالآية السابقة عليهم أن يسألوا أهل العلم. الآن قامت جماعة الجهاد، ماذا تريد؟ تريد أن تجاهد في سبيل الله. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد، وهل هو مستطاع أو غير مستطاع، وهل يجب أن تقدم بين يديه الاشتدادات التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة منها الاشتدادات المعنوية؟ سبحان الله، الله المستعان. فتن كقطع الليل المظلم. بقي عندك شيء يا أخي؟
والآن مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي وقع، سبق وأن وقع في العلية، وحدث فيه إسهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم، ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر، فهم كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة ولله الحمد، وهو مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضى أحد، كل عاقل فضلا عن المؤمن لا يرضاه، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون لشعوبهم هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريء، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من المتزمين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل متزم، ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من المتزمين إطلاقا، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن خطر أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين، وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان، فكيف إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء الذين جاءوا بأمن حكومتهم ولم يأتوا، قد يكون بعضهم جاء عن كره ولا يريد الاعتداء، ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة من هؤلاء من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن واجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع، الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم سفهاء أيضا لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقول إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما تنفذ هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علنا في الأسواق؟ أليس حكامها يصرحون بأنهم يحكمون بقوانين لا بالكتاب ولا بالسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من 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 من, من فعلهم هذا؟ أيضاً الإصلاح والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويع الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الغني. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. نعم.
وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة، وبقي على هذا 13 سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام وقلة الأوامر أو قلة التكاليف. أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة. ولكن هل أمروا بالقتال؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، هم خائفون على أنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه، وهذا معروف. ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة، أمروا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل الآن، لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. ما يعني الأسلحة اللي قد ذهب عصرها عندهم هي التي هي في بأيديهم، وهي عند أسلحتهم بمنزلة السكاكين الموجد عند الصواريخ. ما تريد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن واجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة. وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هو القوة، لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتثاقلنا، ونقضي على محبتنا للدنيا، لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت. الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا حالهم؟ عكس حال، يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل. فالواجب أن نعد ما استطعنا من القوة، وأولها الإيمان والتقوى، ثم التسلح الذي يعلم هؤلاء. ألا يعلمنا؟ يعلمنا، لكن لم نتحرك. ثم في الواقع لو تحركنا كمخت الرؤوس، ما نستطيع. ولا حاجة إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا إنسان، إذا رأوا دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم. أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى وأن نبذل الجهد، والشيء الذي لا نقدر عليه نحن غير مكلفين به، ونستعين الله عز وجل على هؤلاء. لا. ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض، ثم والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم. حتى لو ابتلى بعضنا البعض وقتل من قتل منا فإن الله لن يضل أعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالحاصل الذي أحب أن أقول وأؤكد أنه لا بد من القدرة، لا بد من القدرة. أما ما عدم القدرة فإن الشرع والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. الواقع والشرع كله يدل على هذا. من المهم فيما نعده لأعدائنا أن لا نتفرق، أن لا نتفرق ونحن تحت راية واحدة، وأن لا نتفرق ونحن تحت رايات. يعني مثل الأمة الإسلامية الآن كم لها من دولة؟ ها؟ دول كثيرة، بينما هي في صدر الإسلام كم من دولة؟ واحدة، لكن تعدد الدول. هذه الدول هل هي متفقة أو مختلفة؟ مختلفة غاية الاختلاف، متباينة غاية التباين. إذا كيف ننتصر على أعدائك؟ ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ نعم، الغالب لا، الغالب لا. أحزاب، أحزاب، طوائف، طوائف من الناحية السياسية وطوائف من الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية. واخرج ترى، اخرج من بلاد هذه ترى العجب العجاب. يمكن أن يكون كل قرية ترى نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحكامها. فكيف مع هذا التفرق نريد أن ننتصر على أعدائه؟ ولهذا يحكى لنا أن هناك كلمة حكيمة يطلقها الإنجليز وهم أهل السياسة، يقول فرق إيش؟ تسد. فرق تسد، تكون أنت السيد، لأنك إذا فرقت الناس صار الناس يضرب بعضهم بعضا وأنت مستانس تتفرد. وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا، الواقع بالنسبة لنا مع الأسف الشديد على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة، وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب قوة الكفار، لكننا متفرقون. وليس هذا من إعداد القوة لأعدائنا، بل هذا أسباب الفشل، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشرع. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشرع سد كل طريق يكون فيه اختلاف. نسأل الله يجمع قلوب على طاعته.
والآن مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟
إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، على صلاحية ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع. من أراد بلادهم أو غزا بلادهم فإنهم يقاتلونه دفاعا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب، ما هو قتال دفاع فقط، قتال طلب لنشر الإسلام. وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن الجهاد يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، فيكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه كما جرب هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء. لازم توحد القيادة، قيادة الجهاد لازم توحد تحت راية واحدة لإشراف ولي أمر المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك أنت هذا راجع لك أنت، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، يعني حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء، يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من آبائهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو شيء ولا عنده رأي ولا ولا، هذا لا يجوز للولد، هذا عقوق. نعم. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر الجهاد، من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو اللي يتولاه يشرف عليه، صلاحيات ولي الأمر، أما صلاحيات كل واحد أو كل جماعة أن تروح أو تغزو بدون إذن ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟
يكون غير مأذون له في هذا القتال، يكون غير مأذون له في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، فلا يظهر لي أنه يكون شهيد. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟
يعتبر عاقا لوالديه، يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وأما شهادته الله أعلم بها، ما أدري، لكن يعتبر عاقا لوالديه. نعم. وربما يكون خروجه غير مأذون فيه، غير شرعي، ربما يكون خروجه غير شرعي فلا يكون شهيدا.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيد؟
لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، لا يكون مجاهدا، يكون عاصيا. نعم.
يقول: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية، وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار المجاهدين في الشيشان وغيرها، ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض المعارك والشهداء، ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد؟
الواجب على المعلم مؤتمن، الواجب عليه أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين أيديهم ويوضحه لهم، يدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن، ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم وتشغلهم عن دروسهم يتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم. يكفي منه أنه يفهمهم إياها ويدرسهم إياها ويؤدي الأمانة التي في ذمته. نعم.
يقول السائل: في هذه الأيام هنالك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
هذا رأي الخوارج، اللي يحب يذهب الرأي الخوارج يروح مع اللي يفتي، لابد من راية ولابد من إمام. هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل بهواه هذا رأي الخوارج. نعم.
يقول السائل: هنالك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة.
نعم، الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماضي، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوه. أنت معك مثلا بارود، يعني معك بارود أو فرد أو تقابل طائرات وقنابل وصواريخ وما تقابلها، هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله قابلهم، أما إذا كان ما معك شيء لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. نعم.
وأيضا يقول: هنالك من يقول أن ولاة الأمر والعلماء في هذا البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟
هذا جاهل ولا نشتغل به، هذا كلام جاهل ولا نشتغل به، لأنه يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس. هذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. ولكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ومتعمدين هذا القول هذا رأي الخوارج وأهل الضلال. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه؟
أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، أبو بصير في قبضة الكفار في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه، يريد أن يخلص نفسه من الكفار، وليس هو في تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى، أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول وفى بهذا العهد وسلمهم، والرسول توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا، فأبو بصير هذا تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. نعم.
يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت حاكم كافر أو مبتدع، لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات في هذا الأمر؟
تقاتل تحت راية كافر هذا ما هو جهاد، قتال تحت راية الكفار ليس جهاد، لا تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. نعم.
يقول السائل: الحديث الذي في البخاري الإمام جنة، الإيمان جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟
نعم، هذا نص الموضوع أن الإمام جنة يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوه، ويقاتل من ورائه يعني من وراء هذه الجنة، فلا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم، فهم فالإمام نعمة من الله عز وجل. الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد، الإمام نعمة من الله عز وجل. نعم.
يقول: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم أو العلماء لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟
لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا رضا الوالدين، فلا يذهب إلا برضا والده. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأرجعه إلى والديه، فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟
جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها وصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والدك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في الثاني من الشهر الثاني من عام 2002 أو مضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006.
كله من ادعاء علم الغيب، هو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤية. هذا من أعمال الكهان ومن ادعاء علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل، هذا ضايع العقل. نعم. فلا يصدق ولا يتأثم بكلامه. نعم.
سأل الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتال رجال الأمن وخاصة المباحث، وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم.
نعم.
يقول: انتشر بين الكثير
فتوى،
وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنه في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير.
هذا ما هو غريب على الخوارج، هذا مذهب الخوارج. الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، قتلوه. ليس هذا بغريب، اللي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا مذهب الخوارج، ما هو غريب. والذي أفتاهم هذا يكون مثلهم، هذا يكون منهم. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
يقول: ما قول الشرع فيما حدث بالأمس في الرياض، هل هو جائز أم حرام؟
أظن كلكم تعلمون أنه حرام، هذا ما يحتاج سؤال. هذا كلكم تعلمون أن هذا اعتداء، وهذا ترويع للمسلمين وسفك لدماء لا يجوز سفكها وإن كانت كافرة، لأنها دخلت في العهد والذمة، فلا يجوز الغدر بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. عيد شديد. فلا شك أن هذا حرام وهذا إجرام والعياذ بالله، وهذا شر على المسلمين وإلحاد في بلاد المسلمين وإضرار بالمسلمين، ومن ضار بالمسلمين ضاره الله. لا يجوز هذا.
نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو بهذه البلاد شرا والجهات الأمنية تلاحقه؟ لأننا سمعنا بعض الناس أتى بوجوب التستر عليهم وحرمة الدلالة عليهم.
لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه حتى يسلم المسلمون من شره. الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، راح وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نزل الوحي بتصديقه، نزل القرآن بتصديقه. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين، فيها شر على المسلمين، فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنه، يأخذ على أيديهم ويكف شرهم عن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الشباب يذهبون إلى البر وإلى الصحراء ومعهم الشباب الصغار ليتدربوا على حمل السلاح، ويقولون إننا لابد أن نكون مستعدين لأي وقت يباغتنا فيه العدو. ما رأيكم في هذا الفعل؟ وهل يبلغ عنهم؟ وما توجيه فضيلتكم؟
هؤلاء ما في شك أن يكون منهم خطر، وهذا مثل ما ذكرنا أن يجب على أولياء أمور صغار أن يحفظوهم ولا يتركوهم يذهبون مع من هب ودب. وأما مسألة التدرب على السلاح، هذه ولاة الأمور ما يقولون عن هؤلاء، يتابعونهم والله يعينهم إن شاء الله ويدلهم على الصواب وعلى ما فيه مصلحة المسلمين، هذا من مهمة ولاة الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل من قام بتفجير نفسه يعد كافرا بهذا الفعل؟
تفجير نفسه هذا قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، من قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل إعمال الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب بتنفيذ هذه الوصية، هل هي على عامة المسلمين أم على ولاتهم وحكامهم فقط؟
هذه للحكام، ما هي لعامة الناس. اللي يخرج الكفار من جزيرة العرب هذا من مهمات ولي الأمر، وليس معناه أن الكفار ما يدخلون جزيرة العرب برسائل، يدخلون بأمان، يدخلون بمهمات، إنما المعنى أنهم ما يمكنون من الاستيطان في جزيرة العرب والتملك فيها، أما أنهم يدخلون بمهمات مؤقتة ثم يرجعون، أو المسلمون يستدعونهم لعمل يحتاجون إليه، فهذا ليس لا يدخل في النهي، لا يدخل هذا النهي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: سمعنا جماعات تقول إن الشيخ ابن باز كافر وأن ابن عثيمين كافر، فما واجبنا تجاههم؟ وهل نبلغ عنهم؟
هذا كلام باطل، لا يحتاج إلى كلام على من قال هذه المقالة، إنه كلام باطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولا يضر ابن باز ولا يضر ابن عثيمين الكلام، إنما يضر من قاله ويرجع وباله على من قاله. نعم.
والآن مع فضيلة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: نريد كلمة عما حدث في يوم أمس وتوجيه ونصح للشباب.
لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن، أن يكون هذا الفعل من شباب
هذا البلد. لم أعلم حتى الآن من الذين قاموا بهذا الشيء، لكن أعلم أنه حصل، وأعلم أن ناسا منهم قضى عليهم ما صنعوا، فكان عملهم قتلا لأنفسهم انتحارا، ووجدوا في ما كان قد تم ترتيبه منهم أو من غيرهم، لكنها فجيعة، فجيعة بالنسبة لهم وما جنوه على أنفسهم، وفجيعة على مجتمع أعاش الأمن والأمان. وإن وجدت حوادث فهي معدودة محدودة الآثار، ولن يجر في هذه البلاد كهذه الحادثة التي يأتي من ينفذون هذه الخطة التي حصلت وقد أوثقوا أنفسهم في مراكبهم التي بعضها احترق فوجدوا قد تفحموا أو كادوا. ونسأل الله ونرجوه جل وعلا ألا يتكرر شيء من ذلك، فإن الأمن من أجل النعم، وإن فقده من أشد ما يبتلى به العباد، فإن الله جل وعلا لما لم تشعر القرية التي ذكر في القرآن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأن الخوف والجوع إذا اجتمع فإن ذلك من شر عذاب الدنيا، لأن الخائف إذا كان عنده ما يقتاتره اكتن أو استخفى، ولأن الجائع إذا كان يعيش أمنا استطاع أن يسير في الأرض ويطلب الرزق. فالأمن الذي تعيشه هذه البلاد من عشرات السنين من استقر الوضع بعد لم أطراف المملكة منذ أكثر أو في حدود 77 سنة والبلد تعيش أمنا وارف الظلال، جاءت لمحات عاجلة منذ مدة ولكن لم تكن بهذه الفظاعة والفجاعة والفجيعة. ونسأل الله جل وعلا ألا يفجعنا في ديننا، إن الفجيعة في الدين هي البلية، وكما يقول ذاك فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان. هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا هم جنوا على أنفسهم، وهم فريسة أفكار غير نقية ورغبات نفوس شقية، نسأل الله العافية. وقضاء الله جل وعلا سابق كل شيء، ونسأله سبحانه أن يكون ما حدث خاتمة الشرور المماثلة، وأن يكون تذكرة لأولي الألباب، وأن يراجع كل عاقل نفسه، وأن يتوب كل مذنب من ذنبه، فهي في الحقيقة فيها شيء مما يذهل العقول، ولا بد أن وراءها ما وراءها من الدوافع، فالله المستعان. نعم.
قل السائل ما نصيحتكم لمن يدعو الناس إلى الجهاد
ويحمس الناس، وذلك بذكر المآسي الحاصلة في الوقت الحاضر، بعد ذلك يسرد المعارك الإسلامية، وبعد ذلك يفاجئ الجميع يخبرهم بأن الجهاد قد أوقف ومنعنا منه، ويقصد بذلك ما يقصد.
الجهاد إذا وجدت مقوماته تعين على المسلمين أن يقوموا به، ومذهب أهل السنة والجماعة الجهاد مع الإمام البر والفاجر إذا كان في قتال الكفار. وأما تحميص الناس والشباب على غير بصيرة فهذه من أسباب حصول كوارث متنوعة وشرور من الأعداء على الدول الإسلامية، والإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل المقومات من علم وإيمان. وإذا قام سوق الجهاد المسلمون الآن كما يقول ذلك الشاعر عندما قتل قتيبة المسلم، ذلكم القائد المظفر عندما حصل خلاف في عهد سليمان بن عبد الملك، يقول ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، لقد كنتم في غزوه من غنيمة. الآن المسلمون صار الخطر عليهم أن يكونوا مغنما للدول الكبرى الفاجرة الكافرة، والإنسان لا يعرض نفسه لمواقف ذل، ولا يعرض أيضا أمته ودولته لمواقف ذل.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري بجدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 6333 8 0 1.